التحديد كما تعرفون من علوم الآلة، المضطرب له تحديد ومصطلح معروف، مضطرب الحديث ما قد ورد مختلفا من واحد فأزيده كما قال العراقي. فما يأتي إنسان في العصر الحديث ويقول لا المضطرب مفهومه له مفهوم آخر. كذلك مثلا التناقض عند المناطق، مثلا تناقض خلف القضيتين في حد وصدق واحد أمر كفي، فلا يأتي إنسان مثلا ويقول لا التناقض له مفهوم آخر.
فهذه علوم الآلة علوم غير متطورة وغير قابلة للجدل والمناقشة. ثم إن الفاهم هو حافظ بالضرورة، فلا يوجد علم من العلوم إلا وله مرتكزات أساسية لا بد من الانطلاق منها، إذ لا يوجد شيء من فراغ. في الرياضيات مثلا لو أخذنا مسألة عالية ولتكن معادلة جبرية من الدرجة الرابعة مثلا، فإنه لا بد أن تكون في ذهن هذا الرياضي مسلمات ثابتة لديه ومسائل مقررة عنده من قبل، وهذا يسمى أيضا حفظ.
فلا يوجد علم من العلوم إلا وله مرتكزات أساسية في الذهن. فمثلا الأشياء التي لا تحفظ مثل الرياضيات هي معادلات لا يمكن أن تحفظ، لكن عندما يجري الإنسان المعادلة ألا يكون قد سبق في ذهنه مقررات، وهي حتى لو كانت بسيطة وساذجة، الواحد زائد واحد يساوي اثنين، والكل ينقسم إلى جزئيات النهايات أو الكليات وهكذا، فيكون في ذهنه مقررات سابقة توصل إلى تلك المعادلات التي يريدها. فعلى كل حال يعني منذ أن قال محمد بن هبة المكي في عقيدة الأشاعرة له نظم اسمه حدائق الفصول، نظمها لصلاح الدين الأيوبي رحمه الله، وقررها صلاح الدين وإلى الأسف على طلاب المسلمين في ذلك الوقت، منذ أن قال ومنهما تنقسم الأجسام فاحفظ فكل حافظ إمام، إلى هذا العصر وأنتم تلاحظون أن الحافظ منزلته عند الناس ليست مثل منزلة الفاهم. فلو أن إنسانا فهم ما فهم وعرف ما عرف، هل يكون بمنزلة الحافظ؟ لا يكون أبدا بمنزلة الحافظ. ولهذا تجدون إكبارا وانصرافا من الناس للحفاظ، سواء في القديم أو في الحديث. ولهذا يقول ابن أبي الحديد رحمه الله في كتاب في نظمه لإصلاح المنطق لابن السكيت يقول: وبعد فالعلم إذا لم ينضبط بالحفظ لم ينفع، ومن مارى غلط، وأيسر المحفوظ نظم الشعر لأنه أحضر عند الذكر. وعليك بالحفظ دون الجمع في الكتب، فإن للكتب آفات تفرقها، الماء يغرقها واللص يسرقها والنار تحرقها والفار يخرقها. فالحفظ لا بد منه كعملية أساسية في المنهج الذي أتحدث عنه. ولهذا تجدون من عباراتهم: من حفظ المتون حاز الفنون، ومن حفظ الأصول بلغ الوصول، ونحوها من العبارات. وذم الذي لا يحفظ علمه استودع العلم قرطاسا فضيعه، فبئس مستودع العلم القراطيس، إذا لم تكن حافظا واعيا فحفظك أو فجمعك للكتب لا ينفع، إلى آخر ما قاله. وليس هذا فقط عند المسلمين، وإنما هو موجود أيضا عند الغربيين. الغربيين أيضا يحفظون. المناهج المعاصرة التي زهدت في الحفظ إنما أخذت من الغرب، ولكن الغربيين أيضا لهم برنامج ولهم قضايا في الحفظ. أذكر منها مثال واحد فقط أو مثالان أو مثالين. المؤرخ الإنجليزي مثلا اللورد ماكولي كان يستحضر كثيرا من الكتب، وكان يهتم بالحفظ كثيرا. وكان الأديب الروائي أندريه فارنو يحفظ هو وأصدقاه رواية إيميني لجان ديتان، وغيرهم كثير الحقيقة. فقضية الحفظ كأنها مسلمة وبدهية عند المتقدمين كافرهم ومسلمهم. وأما بالنسبة لكلام خلدون رحمه الله أو خلدون في المقدمة، فإنه لا يعكر على ما أتحدث عنه وأتكلم عنه، لأن ابن خلدون في مقدمته إنما ذم المختصرات التي تضيع الوقت في تفكيك العبارات وتفسيرها. وأما المنظومات فإنني عثرت له في مقدمته على أنه كان يحفظ كثيرا من المنظومات، فمثلا كان يحفظ ألفية الشاطبي الصغرى والكبرى في القراءات، وكان يحفظ غيرها وغيرها. أما بالنسبة للشاعر فصحيح قد يؤثر، إذا كان الإنسان شاعرا قد يؤثر هذا على مستواه في مسألة الشعر، لأن النظم إذا تشبع به الذهن وتغلغل في الإنسان فإنه يصبح يعني ناظما ولا يصبح شاعرا. إذا أنت لم تحسن سوى النظم وحده فقل أنا نظام ولست بشاعر. ولهذا لما جاء لأبي العباس بن شعيب، يعني أذكره على الهامش فقط، قيل له ما قولك في قول القائل لم أدري حين وقوفي بالأطلال ما الفرق بين قديمها والبالي؟ قال للتو هذا شعر فقيه. قالوا لله درك، كيف عرفت؟ قال لأنه قال ما الفرق، وما الفرق هذه لا يستعمله إلا الفقهاء والأصوليون، ولا تعرف في أساليب العرب. ولهذا لما جاء أحدهم يصف ممدوحه قال وما زال برهان العذار مسلما ويلزمه دور وفيه تسلسل. دور وتسلسل ومسلم وبرهان، هذه قضايا منطقية، فلعل هذا الرجل المنطقي قد أثر عليه علمه فأصبح يعني يتغلغل ويعني تنتشر العدوى أيضا إلى الشعر. والشيخ أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري وكلكم يعرفه حفظه الله ومتعنا بعلومه، فإن هذا الرجل من عجائب هذا الزمن، وخاصة في مجال التوسع والتبحر في العلوم، ومن يقرأ مصنفاته أو يسمع ندواته ومحاضراته يلاحظ هذا. هو أيضا ممن يزهد في الحفظ، ولكن هذا في بداية حياته، أما في أواخر حياته أو في كتبه المتأخرة فإنه يحث على الحفظ ويندم عليه أشد الندم. على كل حال لا أريد أن يعني أستطرد في هذا الجانب، فمسألة القضايا أو التي ينبغي أن تحفظ هي أهم من هذا، كما أن مسألة ما يصد عن الحفظ أو يزهد فيه هو أيضا لا بد أن يؤخذ بعين الاعتبار. النقطة الثانية الحقيقة في المحاضرة هو ما يتعلق بأنواع المحفوظات. طبعا يسأل الإنسان فيقول ماذا أحفظ؟ أنت الآن توضح أن للحفظ أهمية بالغة، فماذا نحفظ؟ فنقول الحفظ الحقيقة هو على تقسيمات أو على قسمين. القسم الأول حفظ النثر، والقسم الثاني حفظ النظم والشعر ونحوه، أو حفظ النصوص النثرية والنصوص الشعرية. والنصوص النثرية التي تحفظ في هذا إنما هي القرآن والسنة أو النثر الأدبي، وخاصة إذا كان مسطوعا فإنه يسهل، مثل المقامات ونحوه. وأما النصوص الشعرية فهذا يعني يحفظ منها اثنان: الشعر الجميل سواء كان قصائد أو شواهد، أو والشيء الثاني النظم. فإن مما يحفظ أيضا النظم، وينقسم أيضا بدوره إلى قسمين: منظومات علمية مطولة في فن مستقل، وضوابط علمية جزئية في بعض المسائل، وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله. فنقول أما بالنسبة للقرآن فلا بد لطالب العلم أول ما يبدأ أن يحفظ القرآن سواء كان صغيرا أو كبيرا، لأنه كلام الله، وكلام الله مقدم على حفظ كلام البشر، فإنه يعني لا يكون سائغا ولا مقبولا عند صاحب الذوق السليم والعقل الراجح أن ينصرف إلى حفظ كلام البشر قبل أن يحفظ كلام الله. ولكن هذا لا يتعارض مع ما سيأتي من حفظ المنظومات العلمية، فقد يقول قائل أبدأ بحفظ القرآن ثم أحفظ بعد ذلك المنظومات، فيقضي شطرا من حياتي 4 سنوات أو 3 سنوات في حفظ القرآن ولا يحفظ معه شيئا، وهذا الحقيقة لا يتناقض كما سأل. فالقرآن الحقيقة لعلكم أدرى مني بحفظه، لأن الإنسان وخاصة الطالب الجامعي يمارس حفظه يوميا تقريبا، ولكن أذكر بعض الأشياء التي يعني قد يستفاد منها. أولا لا بد من تخصيص وقت يومي لحفظ القرآن، تخصيص وقت يومي يساعد الذاكرة على انتظار تلك الساعة التي يراجع فيها أو يقرأ فيها فتكون. وهذا صدقوني ترى مجرب ومجرب جدا مني ومن غيري من الحفاظ. يعني أعرف حفاظ يحفظون القرآن بالقراءة 14 وهم يقولون بهذا، يقولون تحديد وقت يومي لا بد منه لحفظ كتاب الله تعالى. الأمر الثاني الطريقة التي ألمحت إليها سابقا وهي طريقة الخلوات أو طريقة الألواح ونحوها، فإنها أيضا من المساعدات. ولكن طبعا قد يستفقد الإنسان أن يكتب القرآن في صفحات منثورة ويعيد كتابتها من جديد ونحو ذلك، لأنه يأخذ وقتا وربما يختل عنده الضبط. ولكن هناك طريقة المصاحف المجزأة هذه أو المصحف المجزأ إلى 30 جزءا، كل جزء مستقل، فإنك تحفظ الجزء ويكون يعني حمله سهل خفيف المحمل، وتحفظه فإذا انتهيت تأخذ الذي بعده وهكذا. ثانيا أو ثالثا أو رابعا لا أدري، الحفظ على المقاطع، فإن الحفظ على المقاطع مما يسهل ويساعد حفظ مما يساعد على الحفظ لكتاب الله. فيأخذ الإنسان لا يحفظ على الصفحات من أول الصفحة إلى آخرها، لأنه قد يغفل الآيات في الصفحة الأخرى المقابلة لها ارتباط بالمعنى السابق، ولكن يحفظ على المقاطع والمغاني، فإن هذا لا مثل له لحافظ القرآن. أولا لأنه يسهل عملية المراجعة، والأمر الثاني أنه يسهل عملية الاستشهاد فيما لو أراد أن يستشهد، وهذا ما يسمى بالذاكرة التصويرية، تتصور المقطع أين هو، في أعلى الصفحة أو في أسفلها، في الصفحة التي على اليمين أو التي في الشمال أو نحو ذلك. فهذا يسهل على طالب العلم مسألة الحفظ. منهم من يرى أن لا بد من الرجوع إلى المعجم المفهرس لمعرفة الآيات المتشابهات ونحوها، والحقيقة أن هذه يعني لا أدري عن يعني هم جربوا، الذين سألتهم في هذا المضمار جربوا هذه الطريقة فوجدوها، خاصة الذين حفظوا في الكبر فوجدوها أنها طريقة سائغة، فمن أراد فله ذلك. طبعا أن يحفظ على رسم واحد لا يتغير، هذا يعني أمر بدهي. الأمر الثالث أو الرابع، ما يصد كثيرا عن حفظ كتاب الله وهو المشهور عند الكثير، من أنه لا يحفظ القرآن تأثبا، بمعنى أنه يخشى إذا حفظ القرآن أن ينساه فيقع في الإثم والحرج. وهذا الحقيقة يعني كما قال الخطابي إشكال أحيل به على إبهام، لا ينبغي أن يرد هذا عند الإنسان أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة وهو تعاهدوا القرآن فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقلها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه إذا أدمن عليها الإنسان واجتهد جهده فإنه معذور فيما نسي من كتاب الله. ولهذا فإن النسيان يعني أمر وارد على الإنسان، وقد كان صاحب الوحي صلى الله عليه وسلم ينسى، إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. ونسي صلى الله عليه وسلم آية فسمعها من رجل فتذكرها إلى آخره. والأحاديث الواردة في هذا المعنى كلها ضعيفة، كمثل من حفظ آية ثم نسيها لقي الله وأجده، رواه أبو داود، هذا حديث ضعيف. وحديث عرضت علي أعمال أمتي فما رأيت أعظم عقوبة من رجل أوتي آية فتلهى عنها حتى نسيها، فإن هذا أيضا حديث ضعيف ضعف قديما، ومن آخر من ضعفه الشيخ الألباني حفظه الله. ثم التنويع في السور، فينتقي من السور ومن الأجزاء، لأن هذا أدفع للملل والرتابة، وحاشا أن يكون في كتاب الله ملل. ولكن الذي أقصد هو يعني الطريقة أو الوسيلة هذه يكون فيها ملل ورتابة، فإنه إذا تنوعت الوسائل سهل على النفس تقبلها. ولهذا قال الماوردي رحمه الله إن الفنون أو إن النفوس لترتاح إلى الفنون الكثيرة أو المختلفة. وروي عن المأمون أنه كان يتنقل في قصره كثيرا، فقيل له في ذلك فقال لا يصلح النفس ما دامت مفكرة إلا التنقل من حال إلى حال. فهذه قضايا، وأنتم يعني قد جربتم في هذا، ولعل لكل واحد منكم تجربة في حفظ كتاب الله. وأما بالنسبة للسنة وهي النقطة الثانية في المحفوظ، ففي تصوري بل هو الواقع إن شاء الله لا يوجد على وجه الأرض نص نثري أسهل من حفظ السنة النبوية، فإنها أسهل حتى من كتاب الله في ناحية الحفظ، لأن كلامه صلى الله عليه وسلم كلام فصيح بليغ في غاية الفصاحة وفي غاية البلاغة. وتعلمون أنه صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وهو أفصح من نطق بالضاد، فلو صح أو لو صح أن يطلق على قول أنه من السهل الممتنع لا أطلق على كلامه صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان العلماء يقولون إن كلام الحسن البصري يشبه كلام الأنبياء. لماذا؟ لأن كلام الأنبياء مرتبة عالية لا يمكن أن يصل إليها الإنسان. فالحسن البصري الذي أوتي من الفصاحة الشيء الكثير ذكروا عنه هذا الأمر. فأما يعني قد يستصعب الإنسان حفظ الحديث، لا لأن الحديث صعب في نفسه، وإنما لأمرين خارجين، وهما حفظ السند، الاشتغال بحفظ السند سند الحديث، والأمر الثاني كثرة الطرق والمتابعات والشواهد التي تكون للحديث، فيصعب حينئذ الحفظ والاشتغال به. ولعل هذا هو مراد المتقدمين رحمه الله عندما قال الخطيب البغدادي: علم الحديث لا يعلق إلا بمن قصر نفسه عليه ولم يضم غيره من الفنون إليه. يقصد به هو الذي يشتغل بالحديث تخريجا ودراسة وبحثا وتمحيصا إلى آخره. ولهذا كان الهروي رحمه الله، عبد الله بن محمد الهروي، كان يقول هذا الشأن، يعني الحديث، هذا الشأن شأن من ليس له شأن سوى هذا الشأن. فهذه الأمور الحقيقة. ولهذا مما يروى في هذا الحاكم رحمه الله بلغه أن بديع الزمان الهمداني، وتعرفون بديع الزمان الهمداني صاحب المقامات، هذا الرجل كان يحفظ الشيء من مرة واحدة، وكان يقرأ القصيدة من آخرها إلى أولها، ويقرأ وينظم الرسالة من آخرها إلى أولها من شدة وقوة حفظه وملكته في البلاغة واللغة. فبلغ الحاكم ذلك وكان معاصرا له، فأخذ جزءا صغيرا وأعطاه إياه وقال: أنت لا تحفظه من مرة واحدة، وإنما احفظه في أسبوع. فأخذ الجزء وأخذ يقرأ: حدثنا فلان وأخبرنا فلان وقال فلان وروى فلان بنحوه وفي رواية كذا وجاء عن فلان كذا إلى آخر هذه الأمور التي تجدونها في كتب العلل وكتب التخريج، فما استطاع أن يحفظ في أسبوع. فهذا هو الذي يصعب السبيل لحفظ الحديث إذا كان الإنسان يشتغل بالإسناد أو بحفظ الألفاظ التي هي خارجة عن أصل المتن. والطريقة المثلى لحفظ الحديث في نظري: أولا، أن الأحاديث لا تحتاج إلى تكرار، إلى تكرار مجرد، كما هو الحال في القرآن مثلا والشعر. فإن الإنسان يشاهد هذا من نفسه، يقرأ الحديث مرة واحدة ويستطيع أن يلقيه كما هو دون أن يخرم حرفا واحدا. أما بالنسبة للقرآن فتعرفون أنه لا بد من إقامة ألفاظه كإقامة معانيه، فيعني يبذل الإنسان جهده وغاية مستطاعه أو غاية استطاعته. لماذا؟ لكي يقيم حروفه. وكذلك الشعر، فإن الشعر إذا لم يحفظه الإنسان كما نظمه الشاعر أو الناظم فإنه يختل. فأما الحديث في نظري والله أعلم فإنه يحتاج إلى إدمان، إلى إدمان قراءة، ولا يحتاج إلى تكرار حديث. لا يأخذ الإنسان الحديث الواحد ويجلس يكرره 20 مرة 30 مرة، وإنما يحتاج إلى إدمان. وكلمة الإدمان هذه يعني مستعمل عند المتقدمين كما قال الذهبي: ولا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار ويجرحهم جهبذا إلا بإدمان الطلب والفحص عن هذا الشأن. فالطريقة في هذا أن يدمن على قراءة الحديث. كيف يدمن؟ مثلا يعني كل إنسان رهنه تجربته، ولكن أنا أذكر تجربة لعلها تنفع. يأخذ الإنسان كتابا مثلا من كتب صحيح الإمام البخاري أو مسلم أو غيرها ويكرره في الأسبوع على مدار الأسبوع. وورد عن كثير من المتقدمين أن يعني برنامج الحفظ كان غالبا يكون قبل النوم، فليكن مثلا هذا قبل النوم بساعة، يقرأ الباب قراءة مجردة من أوله إلى آخره ثم ينام. في اليوم الثاني نفس الطريقة، وفي اليوم الثالث والرابع والخامس إلى أن ينتهي الأسبوع، فإن لم فليكن في أسبوعين، وهكذا. فإن هذه الطريقة في نظري هي التي ترسخ مسألة الحفظ وتقوي الحفظ عند الشخص، وخاصة إذا جمع معها ولكن لا يجمع معها في نفس الأسبوع وإنما في أسبوع آخر شروح الأحاديث، فيتفقه في نفس الشرح ويقرأ في شروح الأحاديث، فإنها ترسخ الحديث وتزيده ثباتا. ولعل هذه الطريقة هي مستوحاة من طريقة المتقدمين، فإنني ما رأيت أن المتقدمين كانوا يكررون الحديث الواحد مستقلا عن غيره، وإنما كانوا يأخذون جملة الأحاديث ويكررونها قراءة أو نسخا، إما ينسخ الكتاب عدة مرات وهذا طبعا قد يكون متعسر وهو الأولى، وإما أن يقرأ الحديث كما أسلفت قراءة مجردة. ونأخذ نماذج في هذا، مثلا الإمام أبو الفضل ابن طاهر القيسراني نسخ صحيح مسلم 7 مرات، والإمام أبو القاسم العبدوسي حافظ المغرب نسخ من مسلم 9 نسخ، وأبو الحسن علي بن عبد الله العلوي قرأ مسلم في 6 مجالس وكرره كثيرا، وبرهان الدين الحلبي قرأ مسلم البخاري 50 مرة ومسلم 20 مرة، والفيروز أبادي قرأ البخاري 50 مرة وقرأ مسلم مرات كثيرة، والحسن السمرقندي قرأ مسلم على عبد الغافر الفارسي 30 مرة، وأبو سعيد البحيري قرأ صحيح مسلم 20 مرة على عبد الغافر الفارسي، وهذا أحد رواة الصحيح، وابن حجر أيضا كرر مسلم ما لا يحصى، وعبد الكبير الكتاني وهو من علماء الذين عاشوا في القرن الماضي وهو والد الشيخ العلامة العجيب عبد الحي الكتاني صاحب كتاب فهرس الفهارس والأثبات، فإن هذا الرجل قرأ صحيح مسلم والبخاري كل منهما 50 مرة، وكان يعرف أحاديث الكتب الستة بألفاظها كما يعرف أحدنا راحة يده لقوة ملكته واستحضاره للأحاديث. فبهذه الطريقة كثرة القراءة وكثرة الترداد وإدمان القراءة ترسخ الأحاديث. ومن العجيب في ذلك وأعجب ما رأيت هو أن القرطبي الجد جد المفسر قد قرأ البخاري 700 مرة. وما روي أيضا عن ابن معين رحمه الله قال لو لم نكتب الحديث من 30 وجها لما عقلناه، وأبو حاتم الرازي يقول لو لم نكتب الحديث من 60 وجها لما عقلناه، وإبراهيم سعيد الجوهري يقول كل حديث لم يكن عندي 100 وجه فأنا فيه يتيم، ويقصدون هنا الطرق والمتابعات ونحوها. فالمقصود بطبيعة الحال هو يعني الإكثار من قراءة الحديث والإدمان على قراءته، فإنه بالتالي يعني ترسخ الأحاديث مباشرة. أما بالنسبة للأحاديث التي تعبدنا بألفاظها كمثلا صيغ التشهد والأذكار والاستخارة ونحوها، فهذه لا بد من حفظها كما هي. وأسهل طريقة الحقيقة لحفظ الأحاديث الأذكار ونحوها هو العمل بها، فإذا عمل الإنسان بذكر أو بحديث معين فإنه مع المداومة والاستمرار سيحفظه ولا شك. الأمر الرابع في مسألة حفظ الأحاديث عدم الاشتغال بحفظ الأسانيد والطرق ونحوها، لأن هذا إضافة إلى أن فيه صعوبة، فإنه لا يبقى مع الشخص دائما لا سيما بعد الإكثار من الحديث، ولهذا ربما اختلط عليه الأمر في مستقبل حياته فركب إسنادا على حديث وحديثا على إسناد، فلا يستطيع أن يستقيم له الأمر في مستقبل أمره. ويعني يكتفي في هذا بحفظ أصل السند وهو الصحابي وهو كاف في ذلك. ومن العجيب أن يتشاغل بحفظ أسانيد الصحيحين مع أنها يعني لا فائدة من حفظها، لأن حديث الصحيحين قد تجاوزت القنطرة، وقد يعني يمضي الإنسان حفظ الكتاب بأسانيده 4 سنوات، بينما ربما لو حفظ الأصل مجردا لحفظه في سنة أو سنتين ونصف، ويعني لو أنفق ذلك الوقت الذي ضيعه، أو لا أقول ضيعه، يعني فات عليه في حفظ تلك الأسانيد في ذلك الكتاب لاستغله في حفظ كتاب آخر. ولهذا كان يقول أبو شام المقدسي رحمه الله: علوم الحديث الآن 3 في عصره، أشرفها حفظ متونه ومعرفة غريبها وفقهها، والثاني حفظ أسانيده ومعرفة رجاله وتمييز صحيحه من سقيمه، وهذا يعني وهذا كان مهما، وقد كفي المشتغل بالعلم بما صنف وألف فيه فلا فائدة من تحصيل ما هو حاصل، والثالث كتابته وجمعه وسماعه. فهذا كان تقريبا متقررا عند المتقدمين. الأمر الخامس هو أن يجمع إلى حفظ الأحاديث الشروح، لأنها مما يرسخ الحفظ، ولكن ليس في أثناء قراءة الباب، وإنما في الأسبوع الذي يليه مع حفظ كتاب آخر ونحو ذلك أو باب آخر. أما بالنسبة للكتب السنة التي ينصح للطالب أن يدمن على قراءتها، فقد يتساءل الشخص يقول: أنت عرفتنا الطريقة ولم تعرفنا الكتب. فالحقيقة أن هذا الأمر يعني فيما يبدو لي والله أعلم أن المادة المحفوظة من الحديث تنقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول حفظ أصل من الأصول، كأن يحفظ الإنسان مثلا صحيح البخاري، الأصل أصل صحيح البخاري أو أصل صحيح مسلم. ثانيا حفظ مختصر، بأن يحفظ مثلا مختصرا من الكتب المعتمدة، كمختصر البخاري للزبيدي ومختصر مسلم للمنذري ومختصر أبي داود له أيضا ونحوها. الثالثة أن يحفظ كتابا جامعا لعدة أصول. والرابعة أن يحفظ كتابا جامعا لأحاديث غير متقيد بكتاب أو كتب. فأما بالنسبة لكتاب يجمع عدة أصول فالذي أراه والله أعلم وارتعاه كثير من المحدثين أن يجعل الإنسان كتاب جامع الأصول لابن الأثير سميره وهجيره، يدمن على قراءته ويكثر من النظر فيه، فإنه رتب كتابه هذا ترتيبا عجيبا بديعا أشبه بترتيب المعجم المفهرس أو معجم كنوز السنة، ليس على الأبواب المطلقة وإنما على جزئيات الأبواب. والأمر الثاني أنه لم يجمع فقط الأحاديث، وإنما يشرح أيضا الأحاديث ويبين غريبها ويستنبط منها. والكتاب هذا يجمع الكتب الستة ما عدا ابن ماجه، فإنه جعل الموطأ بدلا من ابن ماجه. أضف إلى ذلك أنه يهتم بزيادات الأحاديث، أحيانا يستمر 10 صفحات وهو يقول: وزاد فلان وذكر فلان وزاد فلان وذكر فلان، فتصبح، وهذا مما يفتقره الذي يعني يمارس الحفظ من الأصول، لأنه يحفظ البخاري يحفظ مسلم أبي داود الترمذي وكذا، فقد يكون الحديث في الترمذي وله زيادة في البخاري، أو في البخاري وله زيادة في أبي داود، فهو قد كفاه مؤونة هذا الأمر. أو مختصره وهو كتاب تيسير الوصول لابن الديبع الشيباني، وهو أحسن المختصرات لهذا الكتاب. وإذا أضاف إلى ذلك مجمع الزوائد للهيثمي فإنه قد أتى تقريبا على أكثر السنة إن لم يكن معظمها، لأنك تشاهد في تخريجات المتقدمين والمعاصرين لا يوجد حديث إلا وله أصل أو طريق في هذه الكتب الستة، بالإضافة إلى الكتب التي زادها الهيثمي، وهي مسند أبي يعلى ومسند البزار ومسند أبي يعلى ومعاجم الطبراني 3، بالإضافة إلى مسند الإمام أحمد. فإنه أخذ زيادات هذه الكتب على الكتب الستة ووضعها في كتاب هذا مجمع الزوائد. فإذا جمع الإنسان بين جامع الأصول ومجمع الزوائد فكأنه حوى هذه الكتب 12. من لم يستطع ذلك فعليه بكتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد لمحمد بن سليمان الروداني الفاسي المغربي، هذا الذي عاش في دمشق وعاش في مكة، هذا الرجل الأعجوبة الذي جمع يعني علوما أو جمع العلوم في المعقول والمنقول الموجودة في عصره، وهو مع أنه محدث مشتغل بالحديث إلا أنه اخترع أشياء في علوم الهندسة والجبر لم يسبقه إليها أحد، وهو متأخر 1494 متوفى. فإنه أخذ كتاب جامع الأصول ومجمع الزوائد ووضعها في كتاب واحد وحذف الزيادات، وهو يعني طبعته الأخيرة، وتكلم عنها تضعيفا وتصحيحا، وإن كان طبعا كما تعلمون أن هذه القضايا يعني فيها نظر إلى حد ما. الحقيقة أنني أريد أن أختصر لأن الليل قد هرب منه الكثير، فيعني أبين عناصر فقط ولا أستطرد في بعض الأشياء. إضافة إلى المطالب العالية لابن حجر رحمه الله، فإنه جمع زيادات المسانيد الثمانية على الكتب الستة، وهي مسند الطيالسي والحميدي وابن أبي عمر العدني ومسدد وابن منيع وابن أبي بكر بن أبي شيبة وعبد بن حميد والحارث بن أبي أسامة، جمعها وذكر ما فات الهيثم من مسند أبي يعلى، ووقع له شطرا من مسند إسحاق بن راهوي. فهذه الكتب الثلاثة الحقيقة أو الكتابين الأخيرين جمع الفوائد والمطالب العالية قد جمعت من السنة الكثير والكثير. وهناك ما يجمع بين مثلا الصحيحين ككتاب الجمع بين الصحيحين للصغاني، أو المتفق عليه كزاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم واللؤلؤ والمرجان ونحوها، فإن هذه مهمة وجيدة لمن أدمن على القراءة والتأمل. وأما بالنسبة للنوع الرابع وهو حفظ كتاب جامع في الأحاديث، فمثل حفظ رياض الصالحين أو الجامع الصغير للسيوطي أو كنز العمال أو جامع الشمل وغيرها من الكتب التي هي معروفة في علم الحديث. أما بالنسبة وطبعا حفظ الأصول لا شك أنه هو أفضل الطرق لمن استطاع عليه، فإن شيخ الإسلام قد سئل في المجلد العاشر هل يكفي حفظ صحيح البخاري، فقال لا يقوم بأصل العلم وحده وإن كان يجمع كثيرا من العلوم والفنون. فصحيح البخاري لمن حفظه أو أدمن على قراءته وضم إليه فتح الباري فإنه يعني الغنية والمطلب والمقصود الأعظم. أما بالنسبة للناحية الثالثة وهي حفظ المنظومات، فحفظ المنظومات الحقيقة أهميتها تكمن في أمور: أولا أنه يضبط القواعد العلمية ويحفظها من النسيان، لأن الإنسان مهما أدمن على علم ومهما حرر من مباحث فإنه سينسى ولا شك ولو بعد حين، ولكن إذا حفظ نظما فإنه يستطيع من خلال هذا النظم أن يذكر أو يجريه على لسانه فيستحضر أصول المسائل التي يحفظها. صحيح أن المنظومات لا تجمع جميع الفوائد الموجودة في علوم الآلة، ولكنها تجمع الأصول والأشياء الأساسية بحيث أن الإنسان إذا حفظها استطاع أو سهل عليه ما بعدها. الأمر الثاني أن حفظ المتن الحقيقة يوقف الإنسان في لا سيما في علوم الآلة على أشياء في غير أماكنها، فإنك تجد مثلا لو أن إنسانا أتى يعني متنزها لعلم الحديث، وحتى لو كان من أهل التخصص، لو جاء إلى علم مصطلح الحديث مثلا وأراد أن يعني أو مر عليه اصطلاح للترمذي قال فيه مثلا أن هذا الحديث معلم، أن هذا الحديث معلم، ينصرف وهله مباشرة إلى أن هذا الحديث يبحث أي في باب العلة، بينما هو أو يبحث في باب النسخ، بينما هو في الأصل في باب العلل، ولكن لأنه لا يعرف مصطلح الترمذي هنا فإنه سيضيع عليه. بينما الذي يحفظ المتن يعرف أنه قد ورد في باب المعلول، والنسخة سمى الترمذي علة، فإن يرد في عمل فاجنحنا، فيأخذ هذا البيت ويضمه إلى سابقه وهو كتاب النسخ، فيعرف مصطلح الترمذي حينئذ في باب النسخ. الأمر الثاني أن حفظ المتن أسهل من حفظ النثر ولا شك، فإن حفظ النثر ليس يخلو من نوع عسر، والنظام يحلو كما قال المتقدمون، والسفارين يقول: وصار من عادة أهل العلم أن يأتنوا في سبر ذاب النظم لأنه يسفر للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ضمى إلى آخر ما قال. فالنظم لا شك أنه أسهل حفظا من النثر. والحفظ الحقيقة في مرحلة العشرينات ونحوها ولا سيما للطالب الجامعي وخاصة لمن أدمن على حفظ المنظومات سيكون عليه ولا شك سهلا وفي غاية السهولة عندما يتمادى به العمر ويكون كبيرا في السن، فإنه حينئذ سيحتاج إلى حفظه. وحفظ النثر كما أسلفت إضافة إلى صعوبته فإنه لا يمكن أن يثبت عند الكبر، فالذي يثبت غالبا هو النظم. الأمر الأخير أن الذي يحفظ النظم الحقيقة يجد صعوبة في بدء الحفظ، وخاصة الذي ليس عنده ذوق شعري أو ليس له اهتمام بالشعر فإنه يصعب عليه الأمر، وهذا مجرد. ولكن إذا تمادى به الوقت في حفظ المنظومات يصبح النظم عليه من أسهل ما يكون، بل ربما يتطور به الأمر فيصبح نظاما. أما بالنسبة لطريقة حفظ المنظومات فإن المتن الحقيقة ينقسم إلى قسمين من حيث النوعية ومن حيث الكمية. فإنه من حيث النوعية ينقسم إلى صعب وسهل، ومن حيث الكمية ينقسم إلى طويل وقصير. فأما بالنسبة للصعب والسهل، فالصعب مثلا كألفية ابن مالك والسلم المنورط ولامية الأفعال والشاطبية والدرة. والدرة يعني هي من إن لم تكن أصعب المنظومات فهي أصعبها، ولا يحفظها إلا جهد. ولهذا أكثر ما يعاني طلاب القراءات هو حفظ هذه المنظومة، وهم عندنا الآن وهم شهود أعيان على ما أقول. وأما بالنسبة للسهلة فغالب منظومات المتأخرين سهلة، كألفيات السيوطي مثلا في المصطلح، ومنظومة الورقات العمريطي والجزرية ونحوها. وغالبا طبعا تتحدد السهولة الحقيقة والصعوبة بنفس الفن الذي ينظم فيه. فمثلا نجد السهولة في غالب ما نظم السيوطي، ولكنه لما ألف ألفية في النحو صعب عليه الأمر غاية الصعوبة، فأصبحت ألفية أصعب من ألفية المالي. لأن الحقيقة العلم هو الذي يحدد سهولة النظم من عدمه. فإذا كان المتن صعبا فأحسن طريقة هو حفظ الأبيات مفردة، حفظ الأبيات مفردة والتقليل بقدر الإمكان منها حتى ترسخ أما بالنسبة لما يفعله الكثير وهو ربط البيت الأول بما بعده فهي طريقة حسنة لنظم الباب الواحد أو لربط الباب الواحد في سلسلة مسلسلة، بحيث أنه يستطيع أن يعني يكون عنده الباب راسخا وواضحا. وأما بالنسبة لما يساعد على نظم الأشياء أو حفظ الأشياء الصعبة فهو ما يسمى التضمين. والتضمين هو تعلق قافية البيت السابق بالبيت اللاحق، مثلا: والحسن المعروف مخرجا وقد اشتهرت رجاله بذاك حد حمد، وقال الترمذي: ما سلم من الشذوذ مع راوي ما اتهم بكذب، وهكذا. فهذا الحقيقة كلما حفظت بيت يستدعي البيت الذي بعده فيصبح المنظومة مترابطة. فكثير من يحفظ المنظومات يرى أن حفظ أو وجود التضمين في المنظومات مما يسهل الأمر في حفظها. ولهذا من أصعب المنظومات حفظا فيه ابن مالك، لأنها غالبا كل بيت مستقل بقاعدة. وأما بالنسبة للطول والقصر فيستطيع الإنسان أن يحفظ الحقيقة في وقت واحد متنين، متن طويل ويجعل له وقتا مثلا من اليوم، ومتن قصير. المتن القصير يندرج ويدخل تحت المتن الطويل. كيف ذلك؟ مثلا لو أخذنا علوم الآلة نجد أن المشهور منها أو الأشهر أو الذي لا بد لكل طالب علم أن يحفظ فيها هي علم أصول الفقه وعلم أصول الحديث وعلم النحو. هذه لا بد لكل طالب علم أن يحفظ أصلا في هذا في هذه العلوم الثلاث. ولكن نجد أيضا أن هناك علم البلاغة، أن هناك علم العروض أو آلة العروض، أن هناك الصرف، أن هناك كيت وكيت أمور كثيرة تسمى بعلوم الآلة، فلو أنك جمعتها ونظرت في أهميتها لوجدت أن المهمة منها 7 إلى 8. هذه 7 أو 8 التي يعني يجدها طالب العلم أو لا بد لطالب العلم أن يحفظ فيها، لا بد من مراعاة أمور. أولا أن يبدأ بالأهم فالمهم، فيحفظ في هذه 3 فنون التي ذكرت الأصول ومصطلح الحديث والنحو ويجعلها أصولا، ثم يجعل الفنون الأخرى أو علوم الآلة الأخرى مندرجة تحتها. كيف ذلك؟ لو أن إنسان مثلا بدأ يحفظ من المحرم، أو عندما ننظر مثلا في أيام السنة نجد أن السنة تنقسم إلى 50 أسبوعا أو 52، هذه 50 أسبوع يستطيع أن يحفظ الإنسان في كل أسبوع 20 بيتا، فلو أنك ضربت 20 في 50 لوجدت أن يحتاج إلى 50 أسبوعا لحفظ 1000 مكونة من 1000 بيت، أليس كذلك؟ عندما يأتي الإنسان إلى هذه 1000 لا يجعلها فقط في ذلك العام فقط، وإنما يدخل تحتها مثلا صغيرا، فمثلا يحفظ 1000 السيوطي في مصطلح الحديث، ويدخل تحتها منظومة الشرف العمريطي في الأصول وهي في 200 بيت، أو منظومة السلم المنورق وهي في نحو 160 بيتا أو نحوها، أو منظومة القواعد الفقهية وهي في 500 بيت. طبعا هو ينتقي منها لأن أغلبها فروع وتفريعات منظومة الفرائد البهية، لأن هذه المنظومة يعني لو اختصر منها على 150 بيتا أو 200 بيت أو 200 بيت لا كفته وأغنت، فيدخلها تحت الأصل. يكون انتهى من المنظومة الصغيرة بعد أن تجاوز مثلا 20 أسبوعا، 30 أسبوع الأخرى هذه يحفظ فيها منظومة أخرى، فيكون قد حفظ في السنة الواحدة 3 إلى 4 منظومات. هناك قواعد الحقيقة ينبغي، طبعا لا يغيب عن بالكم ما ذكرت سابقا، وهو أن الطالب ينتخب شيئين للحفظ، لا يحفظ من الأصل مباشرة، وإنما إما أن يحفظ في كروت، يعني يجعل هناك كروت وبطاقات بحجم الكف تكون في جيبه في حله وترحاله وفي سفره وحضره وقيامه وقعوده وهو يمشي وهو راكب سيارته يحفظ ويكرر البيت الواحد 10 مرات حتى يرسخ، ثم يأخذ الذي بعده وهكذا دواليك، سيجد نفسه يعني بالتالي بمجرد التكرار يحفظ يعني مباشرة. أما بالنسبة للطريقة الأخرى فهو أن يجعل له دفتر أو نوتة أو نحو ذلك ويكتب، وهي الحقيقة هذه الطريقتين شبيهة بطريقة الألواح التي كانت عند المتقدمين، يكتب الإنسان في اللوح ما يريد حفظه ثم يمحوه ويأخذ ما بعده وهكذا. فهذه الطريقة أو التي يعني أسميها بمراعاة الناحية النفسية ينبغي أن يتراعى، وخاصة في حفظ المنظومات، فيجعل له دفتر يسجل فيه 10 أبيات، ولا يكتب ولا يسجل إلا ما يريد حفظه فقط، ولا يسجل مثلا يقول الآن أنا غير مشغول فأكتب 50 بيتا، لا، يعني يصبح الأمر كما كان ما زاد شيئا. ولهذا تجد لو أن إنسانا كتب بيتين في هذا الكرت يستطيع أن يحفظها في جلسة يعني في 5 دقائق ونحوها، ولكن لو كتب 20 بيتا لن يحفظ لا بيتين ولا 20، لأن النفس حينئذ يعني تمل أو تنقبض من هذا العدد أو الزخم الذي أمامه. وهناك قواعد الحقيقة ينبغي مراعاتها في حفظ المتون، هناك أشياء أخرى يعني عزفت عنها لحال الطول، المهم أن هناك قواعد ينبغي مراعاتها في حفظ المتون. أولا ألا يخلط النظم أو المتن الذي يريد حفظه بشرح، وخاصة في علوم الآلة، من خلط حفظ المتن بشرحه فإنه سيكون حفظه معنويا وليس مضبوطا، يصبح الحفظ هنا معنوي، لأنه عندما يحفظ البيت فينسى الكلمة نفسها سيتذكر الشرح فيضعها، وهكذا دواليك، فيصبح الحفظ حينئذ معنويا وليس لفظيا، وهذه ينبغي مراعاتها تماما. وإضافة إلى أن المتن الحقيقة لن يترابط بين يديه، لأنه سيحفظ يعني مثلا إذا أراد أن يستشهد في باب المرسل مثلا يحتاج أن يتذكر الشرح ثم يتذكر ماذا شرح المدرس ثم كذا حتى يصل إلى البيت الذي يريد الاستشهاد به، وهذه عملية تطول، فيصبح الحفظ هنا كأن لم يحفظ. وخاصة يعني من كان شاعرا أو ناظما فإن الأمر سيزداد عليه سوءا، لأن الشاعر غالبا أو الناظم فقد كلمة سيأتي بكلمة أخرى رديفة لها على وزنها، فيسلم حينئذ من الكسر. ولكن لا بد من الإدمان على حفظ المتن وتكرار الجملة والعبارة الواحدة كثيرا حتى تحفظ. وقد كنت الحقيقة مقتنع بهذه الطريقة، وهي طريقة ألا يختلط المتن بشرح، حتى صدر مؤخرا كتاب عن حياة الشيخ الأمين محمد الشنقيطي رحمه الله تعالى، قريبا صدر، تكلم فيه عن طريقة العلماء في ذلك القطر، القطر الموريتاني أو الشنقيطي أو الإفريقي عموما، وهو ما يسمى بمسألة الألواح وعدم خلط المتن بشرح. كيف ذلك؟ يقول من طريقة الشيخ محمد الأمين وغيره من الحفاظ، هم كانوا يأتون باللوح فيكتب الإنسان ما يريد حفظه، حتى إن بعضهم يكتب فقط شرحين، سطرين من الشرح أو من المتن، سطرين فقط في اليوم كله. وذكروا عن رجل أنه كتب سطرين، وكان من أشد خلق الله إذا كانوا حفظا، يستطيع يمكن لو أراد أن يحفظ المتن في أسبوع لاستطاع. فقيل له في ذلك، قال أريد أن أعجل الرجوع إلى أهلي. قالوا إن الذي يريد أن يعجل الرجوع إلى أهله يحفظ أكثر مما تحفظ. قال لا، ولكن أريد أن ينضبط حفظي حتى إذا رجعت إلى أهلي لا أحتاج إلى معاودة الرجوع للحفظ. هذا الحقيقة رجل يخطط كما يقال للمستقبل، كما يقولون الآن في علم الله، بطيء ولكنه سريع المفعول أو مؤكد المفعول. فيعني مما ذكروا في هذا، مما ذكره صاحب هذا الكتاب، يقول أن الألفية الواحدة تقسم إلى 4 مقارئ تسمى مقرأ، فمثلا المقرأ عندهم الربع تقريبا، فيبدأ الطالب في الحفظ بالألواح ب250 بيتا، 250، ولا يدخل معها شرح حتى إذا انتهى منها بدأ شرحها على الشيخ، فيأتي الشيخ ويشرح له بدقائقها وتفاصيلها ما حفظه، ثم يبدأ في المقرأ الثاني 250 أخرى ويحفظها، وهكذا دواليك دون أن يخلطها بشرح. الأمر الثالث، لا بد من التكرار الكثير والكثير جدا للمتن المراد حفظه، وخاصة إذا كان نثريا. ولا أنصح الحقيقة بحفظ النثر إلا كما أسلف، إما قرآن أو سنة أو نثر أدبي مسجوع أو نحو ذلك، حتى يعني يتقوى الإنسان في اللغة والبلاغة. أما بالنسبة للتكرار فلا بد له، لا بد من لطالب العلم من التكرار، والتكرار الكثير جدا. ولا يعني يقول الإنسان أن فلان يحفظ مرة وأنا حافظتي غير يعني جيدة ونحو ذلك، فإنه قد وجد عند المتقدمين من كان يحفظ ويكرر مرات كثيرة حتى يحفظ. وخذوا مثالا على ذلك، الكيل هراسي كان يكرر الدرس 70 مرة، أبو إسحاق الشيرازي كان يكرر المسألة من مسائل الفقه 100 مرة، والمسألة من مسائل الفقه